العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، أستهلها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن محادثات إحياء الاتفاق النووي تسير على ما يرام، أن إيران تقاوم غطرسة وجشع الطرف الآخر. منظمات إنسانية دولية تؤكد اختراق تحالف العدوان لقوانين الحرب في اليمن. الرئيس الفرنسي ماكرون يؤكد أن العالم لم يعد ثنائي القطب بل متعدد الأقطاب. إلى التفاصيل، أكد قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد علي الخامنئي أن محادثات إحياء الاتفاق النووي تسير على ما يرام. وقال السيد الخامنئي لدى استقباله رؤساء السلطات الثلاث وجمعا من كبار المسؤولين في البلاد إن مستقبل إيران يجب أن لا يكون مرتبطا بنجاح المفاوضات النووية أو انهيارها. وأشار سماحته إلى أن أمريكا نكثت بالعهد في الاتفاق النووي وقد وصلت إلى طريق مسدود في المحادثات، معتبرا أن الوفد الإيراني المفاوض قاوم حتى الآن غطرسة وجشع الطرف الآخر وسيستمر في ذلك. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بأن المجلس الأعلى للثورة الثقافية سيتابع بجدية صياغة الوثيقة الشاملة لتطوير هذا المجلس في سياق توجيهات سماحة قائد الثورة الإسلامية. وأشار رئيسي في تصريحه خلال أول اجتماع للمجلس الأعلى للثورة الثقافية في العام الإيراني الجديد إلى شعار العام، وهو الإنتاج المعرفي والمولد لفرص العمل، معتبرا أن نهج هذا المجلس يتمثل في ممارسة الأنشطة وبذل الجهود لتحقيق السياسات المعلنة من قبل قائد الثورة الإسلامية ومنها شعار العام. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سنجل شمال شرق رام الله وسط الضفة المحتلة. وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الغاز السام المسيل الدموع صوب المواطنين دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. هذا وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق مساء أمس خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لتظاهرة سلمية في بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة المحتلة إسنادا لمدينة جنين ومخيمها. وانطلقت التظاهرة التي دعت لها فصائل العمل الوطني عقب صلاة التراويح من أمام المسجد الكبير في البلدة وصولا إلى مدخل البلدة. دعا نشطاء فلسطينيون إلى أحياء صلاة فجر الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى تحت عنوان حماة الأقصى. وحث النشطاء في دعوتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي الجمهور الفلسطيني على المشاركة الفاعلة والحضور النشط في صلاة الفجر مع استمرار الرباط داخل المسجد الأقصى يوم الجمعة تزامنا مع تهديدات المستوطنين باقتحام المسجد وذبح قرابين الفصح المزعومة في اليوم ذاته. وكان آلاف المواطنين أدوا صلاة الفجر فجر الجمعة الأولى من رمضان المبارك في المسجد الأقصى تلبية لدعوات النشطاء المقدسيين بالرباط فيه. إلى ذلك، أعلن وزير الحرب الإسرائيلي بني جانس عن زيادة قواته في الضفة الغربية وبدء العمل في ترميم جدار الفصل العنصري وزيادة مساحته لمنع المقاومين من الوصول إلى الداخل المحتل. المزيد في التقرير التالي.
تحت عنوان سياسة العصا والجزرة، تعمل قوات الاحتلال في الضفة الغربية، لكن الواقع أن العصا هي لسان حال الاحتلال لعلمه بأن الفلسطينيين لن يتقبلوا جزرته المزعومة. خلال ساعات أكثر من 20 فلسطينيا اعتقلوا في الضفة الغربية في مناطق متفرقة منها ضمن الحملة الأمنية الإسرائيلية المستمرة في إثر عمليات المقاومة في الداخل المحتل. مسرح الأحداث الرئيس كان في الساعات الماضية مدينتي جنين التي يحاصرها الاحتلال ويضيق عليها، ونابلس التي اعترف الاحتلال باستهداف إحدى سياراته العسكرية فيها.
أنا أعتقد أن الشعب الفلسطيني سيمضي على طريق الشهداء والأسرى والجرحى، سيمضي على طريق المقاومة والفعل الشعبي المقاوم رفضا لهذه السياسات الاحتلال، ولن يخضع لهذه السياسات العدوانية مهما كان الثمن.
ويبدو أن الاحتلال بدأ يتحرك بالفعل على الأرض ضمن نظرية أمنية عنوانها قمع الفلسطينيين ومنع الانفجار. وزير الحرب الإسرائيلي بني جانتس أعلن عن زيادة قواته في الضفة الغربية وعلى بدء العمل في ترميم جدار الفصل العنصري وزيادة مساحته لمنع المقاومين من الوصول إلى الداخل المحتل. لكن مراقبين للشأن الإسرائيلي يرون أن هذه الإجراءات للاستهلاك المحلي، لأن جدار الفصل العنصري كاملا لم يمنع المقاومة من الوصول إلى قلب الكيان.
إسرائيل ليس بالضرورة أن تتخذ القرار الأكثر حكمة، أحيانا لأسباب سياسية ولضغوط داخلية تتعلق بالائتلاف الحكومي يمكن أن يتخذوا قرارا يدفع ثمنه فيما بعد أضعافا مضاعفة.
الاحتلال الإسرائيلي يعيش أزمتان، إحداهما مع الفلسطينيين في عدم كسر شوكتهم، والأخرى مع الذات في غياب هيبة الردع. ما بين العامين 2001 و2005 أقدم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون على تنفيذ حجم عقوبات بحق الفلسطينيين تجاوز حدود العقل، لكن الرجل رحل وظلت المقاومة الفلسطينية في ذات المكان.
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أن تحالف العدوان اخترق قوانين الحرب في اليمن، وستكون إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن شريكة في الانتهاكات طالما استمرت ببيع الأسلحة للسعودية والإمارات. وذكرت المنظمة إلى أنه منذ 2015 زودت الولايات المتحدة السعودية والإمارات بأسلحة وتدريب ودعم لوجستي بمليارات الدولارات، مبينة أنها وثقت استخدام تحالف العدوان لأسلحة أمريكية الصنع فيما لا يقل عن 21 هجوما غير قانونيا بموجب قوانين الحرب. في غضون ذلك، يواصل المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبيرغ لقاءاته مع المسؤولين والقوى السياسية في صنعاء، والتي تركزت نقاشاته على مسألة تثبيت الهدنة وبحث مسارات التسوية الشاملة. وتوالت خلالها تأكيدات القيادات اليمنية بأن يد صنعاء ممدودة للسلام العادل، وأن على الطرف الآخر إظهار الجدية ونوايا السلام من خلال خطوات عملية وملموسة. المزيد في التقرير التالي.
لليوم الثاني تواليا يواصل المبعوث الأممي هانس جروندبيرغ لقاءاته مع المسؤولين والقوى السياسية في صنعاء، لقاءات تركزت نقاشاتها على مسألة تثبيت الهدنة وبحث مسارات التسوية الشاملة. وتوالت خلالها تأكيدات القيادات اليمنية بأن يد صنعاء ممدودة للسلام العادل، وأن على الطرف الآخر إظهار الجدية ونوايا السلام من خلال خطوات عملية ملموسة.
طرحنا عدد من النقاط، تحدثنا عن الهدنة المؤقتة، وأبدينا الاستعداد للتعاون في هذا الجانب. متفائلون بزيارة المبعوث الأممي، لكننا نطلب أن يتم عمل شيء بشكل سريع. لا نقبل أسلوب السلحفاة في التعامل مع الوضع السيء الذي خلقه التحالف في الجمهورية اليمنية.
ملف الهدنة الإنسانية والعسكرية التي بدأ سريانها منذ أيام تصدر نقاشات المسؤول الدولي خلال أولى زياراته إلى صنعاء، وتحديدا ما يتعلق بتطبيق بنود الهدنة على الأرض، وكذا خروقات تحالف العدوان لها، وتسريع فتح مطار صنعاء ودخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، إلى جانب ملفات أخرى منها تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بتبادل الأسرى وإعادة صرف الاستقرار في مرتبات موظفي الدولة.
النقاشات تدور حول مسألة استمرار الهدنة، ولكن مع ما تم الاتفاق عليه لكي تستمر عملية الهدنة، وربما التفكير فيما بعد لتمديد الهدنة بناء على المعطيات التي سيتم الاتفاق عليها ومدى التزام العدوان فيما تم الاتفاق عليه والوعود بها.
المسؤولون في صنعاء وخلال لقاءاتهم مع غروندبرغ يؤكدون بأن تحقيق السلام المستدام مرهون بمتطلبات أهمها معالجة الملف الإنساني من خلال إجراءات واقعية تهيئ المناخ للوصول إلى عملية سلام شامل يفضي إلى وقف العدوان ورفع الحصار وخروج القوات الأجنبية. وتشير الأحاديث من أروقة لقاءات غروندبرغ أن الرجل أبدى تفاؤلا بتثبيت الهدنة المؤقتة وتحويلها إلى وقف شامل لإطلاق النار وصولا إلى تسوية سياسية، وما من شأنه تخفيف معاناة اليمنيين الممتدة منذ سنوات.
اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن العالم لم يعد ثنائي القطب بل متعدد الأقطاب. وقال ماكرون أن الرئيس الروسي بوتين يأخذ في الحسبان أننا نجري حوارا معه منذ فترة طويلة، وهذا الحوار دائما صريح ومطلوب، مشيرا إلى أن العالم يمر بفترة تحول عالمي ولم يعد عالما ثنائي القطب بل عالما متعدد الأقطاب. وقال ماكرون نرى أيضا أن الصين ليست مستعدة للضغط على روسيا، فيما اختارت العديد من الدول الأفريقية عدم الانحياز. أفادت مصادر إعلامية أمريكية بسقوط 3 قتلى على الأقل في عملية إطلاق نار بمحطة مترو أنفاق بروكلين في نيويورك، وأشارت المصادر إلى إصابة 13 شخصا نتيجة إطلاق النار في المحطة، فيما طلبت سلطات نيويورك من المواطنين الابتعاد عن المنطقة، بينما نفذت قوات الشرطة انتشارا واسعا للتحقيق في الحادث. حول هذا الموضوع نستمع إلى ما قاله حسين محمود الخبير السياسي.
ما زال الوقت مبكرا للكشف عن كثير من أسرار هذه العملية التي هي عملية إجرامية بكل المقاييس، سواء وصفت بأنها إرهابية أو غير إرهابية. هي جريمة بشعة تصيب المدنيين الأبرياء الذين كانوا يذهبون إلى مدارسهم أو أعمالهم أو إلى أشغالهم العامة. ما زال المتهم أو الذي قام بهذه الجريمة ما زال طليقا وحرا، ولكن يتم البحث عليه وتعقبه بشتى الوسائل. بكل تأكيد أن الاعتماد على ما يسمى بالمادة الثانية من الدستور الأمريكي بحرية حمل السلاح للمواطنين، هذا يزيد من عمليات الجرائم هذه والقتل والنهب والسرقة بالقوة. معضلة شديدة في الولايات المتحدة عملية حرية حمل السلاح للمواطنين. لا أعتقد أن هناك جهة، ما هناك حوادث فردية مثل هذه كثيرة في أمريكا لأسباب متعددة لا يمكن إغفالها أو تجاهلها. وبالتأكيد أن انتظار النتائج، وإذا كان يتم القبض على المرتكب هذه الجريمة والتحقيق معه وإظهار النتائج هذه التحقيقات للمواطنين، سيكشف كثير من الحقائق وسيكشف إذا كان هناك أي جهة. ولكنني أستبعد أن تكون هناك جهات وراء هذا العمل. يكون عمل فردي أو عمل مجموعة بسيطة ليس لها أي أهمية كبرى أو اعتبار، لكن هو انتشار السلاح بهذه الكيفية وما يسهل لهذه العناصر الإجرامية أن تقوم بارتكاب جرائم مثل هذه.
وفي الختام إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن محادثات إحياء الاتفاق النووي تسير على ما يرام، وأن إيران تقاوم غطرسة وجشع الطرف الآخر. منظمات إنسانية دولية تؤكد اختراق تحالف العدوان لقوانين الحرب في اليمن. الرئيس الفرنسي ماكرون يؤكد أن العالم لم يعد ثنائي القطب المتعدد الأقطاب. شكرا على جميل الإصغاء، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية وموقعنا arabicradio.net. أحبتي، بعد هذا الاستعراض في الساعة 10:18 تأتيكم فضاءات أدبية، أما عند 10:39 شباب رساليون. الحادية عشرة تماما ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير، عند 11:12 أنتم وطبيب الأسرة. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 12 تماما، عند 12:10 يأتيكم صدى المغرب العربي. من مأدبة القرآن في الساعة 12:38، عند 12:42 الكتاب الصوتي. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم، عند 12:58 نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 1:05. شرح الآيات يأتيكم عند 1:13 في الساعة 1:27 من أخلاق الله. رباه يا رباه، هذا البرنامج يقدم لحضرتكم عند 1:40. نشكركم على طيب المتابعة وطاب نهاركم بكل خير. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في جولة أخرى تجمعنا بكم بين رحاب فضاء أدبي آخر، نلتقي تحت أفيائه لنناقش معا أهم قضايا الأدب الإسلامي على الساحة الفكرية والثقافية الراهنة. ندعوكم للمتابعة.
أيها الأطائب، تشكل القيم الإنسانية في مجموعها مبحثا مستقلا من مباحث التفكير الإنساني، وهو مبحث القيم، ويحيلنا أصل لفظة قيمة إلى معنى القدر، المنزلة، الرتبة العالية. فالقيمة مرادفة للثمن، ذلك أن قيمة أي شيء ثمنه وما يقدر به. ويمكن أن نسحب هذه المعالجة على الفعل والسلوك البشريين، فقيمة أي فعل إنساني هي ثمنه من جهة رضا الآخرين عنه وانسجامه وتناغمه مع مصدر القيمة. فالشيء القيم هو مادة عالية الثمن، والفعل أو السلوك القيم هما شيئان مقدران ويستحقان كامل الاعتراف بإيجابيتهما، ومن ثم الرضا عنهما في مجتمع هذا السلوك الإنساني.
القيم التي جرى الاتفاق على وصفها بالمطلقة أو المثالية هي الحق والخير والجمال، ويجمع تاريخ الفكر البشري على تثبيتها وفق هذه الثلاثية، وهي من فصيل القيم المعنوية التي تمثل غاية الطموح الإنساني في مجتمعاته. أما في المجال الفكري الإسلامي فإننا نجد أن مقولة القيم الإنسانية قد خضعت في الأساس للمصدر الإسلامي، متمثلا في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وروايات أهل البيت سلام الله عليهم وسيرتهم. ولقد تعاطى الفكر الإسلامي مع مسألة القيم الإنسانية الإيجابية من منظور عملي، لذلك فحتى النقاش المعرفي النظري حولها كان منصرفا لذكر مدارج هذه القيم ومنازلها كالخير والجمال.
أعزائنا الأفاضل، المصدر الذي منه تنشأ القيم في الفكر الإسلامي هو الله الحق والداعي إلى الحق، الجميل ومنتهى الحسن والبهاء، والخير الذي يشمل بعنايته جميع الموجودات. ولقد جاء القرآن الكريم حاويا لكل أنماط القيم، سواء تلك المتعلقة بعلاقة الإنسان بالله أو بنفسه أو بالآخرين في مجتمعه، انطلاقا من مبدأ مركزي هو جعل الحياة الإنسانية أكثر مثالية وإيجابية.
وتمثل القيم الإنسانية فرصة مهمة للقاء الإنساني، لقاء حول منزلتها إن حضرت، وإشعار بأزمة فقدانها إن غابت، وهي تعد إطارا عاما للمشاعر الإنسانية، تقرب بين الناس على اختلاف تنويعاتهم العرقية والحضارية، فهي قاسم جمعي يتصل بالمصدر الجامع، ويتجسد من خلال النفس البشرية الصافية التي تميل تلقائيا إلى البحث عن الكمالات والتقاط المثل التي تشكل منتهى المقدر والسامي.
حياكم الله أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. تتفق أغلب المصادر على أن لكلمة خطاب مفهوما مركزيا يقوم على التواصل بين طرفين، مرسل ومتلق. وقد صدر هذا الإجماع عن مصادر لغوية وأخرى اهتمت بمفاهيم التواصل والتخاطب، سواء كانت مصادر في الدرس الأدبي أم في فروع معرفية أخرى. فمصطلح الخطاب يحيل على مفهوم وظيفي تداولي ينتقل باللغة من حالتها السكونية بوصفها نظاما ثابتا مكونا من أنساق متعددة، إلى كونها إمكانية للتخاطب والبحث عن الآخر في إطار اللقاء الوجودي بين الذوات الإنسانية. ومن هنا اكتسب هذا المصطلح هذه الصفة المفهومية.
وإذا انتقلنا خطوة أخرى إلى الأمام لننظر في مصطلح الخطاب، وقد تحدد بكونه أدبيا، فهذا يعني أننا أمام خطاب بهوية خاصة، أي تواصل يوظف تقنيات وأساليب ترتبط بالخصوصيات الأدبية وتخضع لصفاتها البنائية. فالأدب صياغة فنية جمالية، ولا يمكن له أن يتحقق من دون هذا المبدأ الذي يشكل أصل هويته وبه يتعرف ويتحدد. وعندما يكون الخطاب أدبيا فهذا ينتقل بنا من تصور عام وضع الخطاب فيه في أول حديثنا، أي أنه فعل تواصلي لغوي بين مرسل ومتلق في إطار اللغة عموما. أما إذا جئنا نفحص الخطاب الأدبي انطلاقا من فكرة التواصل، فإننا سننقل بالتصور السابق إلى مستوى أكثر تحديدا ومن ثم أكثر خصوصية. ذلك أن الخطاب الأدبي هو تواصل بين طرفين عبر رسالة هي النص الأدبي، مهما كان الجنس الأدبي الذي يسجل فيه، قصيدة أو قصة قصيرة أو غير ذلك. وهذا يقودنا بالضرورة إلى إظهار أن الطرف المرسل في التواصل الأدبي هو مستخدم خاص للغة وموظف خاص للغة الفنية والنظام البنائي الجمالي، ونريد به هنا المبدع، فهو الطرف المرسل للنص الإبداعي، وبالتالي هو المستوى الأول من مستويات التخاطب الأدبي.
أعزائنا الكرام، المتلقي في التواصل الأدبي هو حالة مفتوحة على تنوع ذوات المتلقين، وذلك أن التخاطب الأدبي لا يستهدف متلقيا محددا وإن توجه إلى مخاطب معين، وإنما هو تواصل أوسع وأشمل ينفتح على اللامتناهي واللامحدد من المتلقين، وهو معنى يغير المألوف في التخاطب اللغوي الاعتيادي الذي يكون فيه المخاطب قابلا للتحديد والحصر.
أيها الإخوة والأخوات، حول القيم الإنسانية التي يؤكد عليها الخطاب الأدبي الإسلامي أكثر من غيرها في مخاطبة المتلقين من المسلمين وغيرهم، إليكم الحوار التالي.
تحياتي القلبية وأمنياتي بالصحة والسلامة لضيفنا الكريم الدكتور عبد الرضا عطاش، الأستاذ المشارك باللغة العربية وعضو اتحاد الكتاب الإيراني من محافظة خوزستان، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، حتما هناك قيم إنسانية يؤكد عليها الخطاب الأدبي الإسلامي، برأيك ما هي هذه القيم الإنسانية التي أكد عليها الخطاب الأدبي الإسلامي أكثر من غيرها في مخاطبة المتلقين من المسلمين وغيرهم؟
نعم، شكرا جزيلا على هذا السؤال. بالنسبة للخطاب الأدبي الإسلامي، هو يستسقي مضامينه ومحتواه، أي المنانينج، يعني المفاهيم والمعاني لهذا الخطاب يستسقيها من القرآن الكريم ومن الرسالات الإلهية ومن سيرة أهل البيت عليهم أفضل وأزكى السلام. كما نعلم أن الأدب له نوعان أو له طابعان. الطابع الأول هو الشكل الذي نقول أنه يمتاز على الفصاحة والبلاغة والمدارس الجديدة التي استحدثت بعد عصر الرومانس، المدارس البنيوية الحداثية بعد الحداثية. فلا ضير في ذلك أن الأدب الإسلامي يستسقي شكلياته من هذه الشكليات. أما بالنسبة للمحتوى، أن الخطاب الإسلامي ركيزته الأساسية الإنسان والإنسانية، لأن خطابات القرآن تمتاز بها أيها الإنسان. خطابات القرآن قبل أن تكون إسلامية فهي بشرية، فلا بد للخطاب الإسلامي الأدب الإسلامي أن يوحي الإنسانية في هذا العصر، في عصر العولمة، في عصر السرعة. نعم، فالأدب الإسلامي أولا يجب عليه أن يعطي، ثانيا المرأة قيمتها ولا يجعل من المرأة العوبة كما نراها في الأدوات الغربية، وأصبحت موضة ووسيلة لتبليغ الموضة. أيضا العدالة والمساواة بين البشرية هي أهم ما جاءت به الرسل والمكاتب المذهبية والإلهية والدينية. نعم.
جميل. سنتم دكتور. طيب كيف نستطيع أن نصيغ هذه القيم التي تفضلت بها وفق القالب الأدبي الذي يتبناه الأدب الإسلامي؟
نعم، هذا يعني السؤال هو وجيه وفي محله. نعم، نحن حينما نخصص هذه المضامين ونستخرجها ونستنبطها باستنباط عصري ونجعل هذه المضامين في قوالب مختلفة من شعر وخطاب وسيناريو ورواية وحتى أفلام وثائقية وغير ذلك، يجب على الأدب الإسلامي أن يواكب العصر والعصرنة. فاليوم لابد لنا أن نخضع الأدب الإسلامي في قوالب جديدة، يعني في قوالب يستسيقها الشاب في هذا العصر، أي عصر السرعة، عصر التكنولوجيا، عصر الانفجار المعلوماتي. هنالك طرق وأسباب، يعني وأسباب كثيرة لإيصال الأدب الإسلامي في المعمورة.
نعم. أحسنتم كثيرا، شكري الجزيل للدكتور عبد الرضا عطاش الأستاذ المشارك للغة العربية وعضو اتحاد الكتاب الإيراني من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران، وفقكم الباري ورعاكم.
شكرا لزميلتنا سعدية الشيبي وضيفي الكريم على هذه الحوارية وهذه الفقرة، وندعوكم أحبتنا إلى متابعة برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران.
فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالا رحبا يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحا لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أعزائنا المستمعين، يستثمر الخطاب الأدبي السبل والوسائل الفنية الجمالية لإحداث تأثير أكثر فاعلية على المتلقي، وهذا صحيح على مستوى شكل هذا الخطاب، كما هو صحيح أيضا على مستوى مضامينه. فالرسالة في التواصل شكل ومضمون، كما أن النص الأدبي في التواصل الأدبي شكل ومضمون أيضا. وعند اقترابنا من مسألة المضمون في الخطاب الأدبي، فإن ذلك يدفعنا إلى الحديث عن أن هذا المضمون هو حاصل معان وأفكار وقضايا أنتجتها تجربة إنسانية عاشها المبدع ودفعته إلى القول الإبداعي. فلا يستقيم للخطاب الأدبي حضور بالصورة التي رسمناها ما لم يطرح في ثناياه خطابا يستحق أن يقرأ ويتلقى. وقد شكلت هذه القضية موضوع نقاش طويل وأحيانا متوتر بين النقاد والمشتغلين في الأدب قديما وحديثا. وقد تحكمت في هذا الحوار أحيانا نزعة حدية معيارية اتجهت إلى التفضيل والتغليب، فقال فريق بتقديم الشكل على المضمون، وقال فريق آخر بعكس ذلك، أي بتقديم المضمون على الشكل. ثم يأتي بعد ذلك نقاش من نوع آخر يتعلق بتقدير مستوى الأداء الشكلي أو مستوى قيمة المضامين وجودتها، وهنا موضع التمايز بين الخطابات الأدبية وموطن اختلاف درجات تقدير الموهبة الأدبية ومستوى الأداء الإبداعي.
أعزائنا الكرام، اقترابنا من منطقة الجانب المضموني في الخطاب الأدبي يفضي بنا إلى نسق آخر يكون مقولة الخطاب الأدبي الإسلامي، وكأننا أمام نسق يبدأ من مفهوم الخطاب ثم ينتقل إلى مفهوم الخطاب الأدبي ليصل بنا إلى الخطاب الأدبي الإسلامي الذي جاء تعريفه عند المهتمين بنظرية الأدب الإسلامي على النحو التالي: هو التعبير الناشئ عن امتلاء النفس البشرية بالمشاعر الإسلامية. ويعرف آخرون الأدب الإسلامي بأنه التعبير الفني الهادف عن واقع الحياة والكون والإنسان عن وجدان الأديب، تعبيرا ينبع من التصور الإسلامي للخالق عز وجل ولا يجافي القيم الإسلامية. وفي السياق نفسه أيها الإخوة والأخوات، فإن الأدب الإسلامي هو تلك المادة اللغوية التي تتسم بإبداعية خاصة تنسجم مع التقاليد المؤسسة لمعنى الأدبية، وهو مادة ذات شكل مرن يساير حركة الإبداع بما يغنيه ويحقق جمالياته وديمومته، وشكل يحتوي مضامين وجدانية وشعورية مرتبطة بالإسلام رؤية وتصورا، لا بمعنى القواعد والقوانين ولكن بمعنى الإحساس الذي يفرزه الوجدان من خلال تمثله لتلك الرؤية وذلك التصور.
وهكذا تنطق النصوص التي قدمت مفهوما للخطاب الأدبي الإسلامي بأطروحة تنظر إلى هذا الخطاب من خلال مستويين مركزيين: مستوى الشكل الأدبي، وهو ما يميز الخطاب الأدبي عن غيره من الخطابات الأخرى، وأما المستوى الآخر الذي جرى التشديد عليه فيقترن بفكرة الرؤية والتصور الإسلاميين. فالأدب الإسلامي فن، ولكنه فن يخضع لمرجع معين هو الرؤية الإسلامية للوجود وللإنسان. والأدب الإسلامي سلوك لغوي جمالي يتأسس على مقررات وضوابط العقيدة الإسلامية بوصفها تصورا شاملا يستوعب كل تفاصيل الوجود ويضبط حضور كل مكوناته ويوجه العلاقات بين عناصره، وبالذات الإنسان من جهة علاقته بخالقه عز وجل وعلاقته بنفسه وعلاقته بالآخرين من عناصر الوجود الأخرى. فالأدب الإسلامي مكون من مكونات المشروع الإسلامي، والواقع أن الأدب على ما أطلق له الفكر الإسلامي من حريته الكاملة في التعبير والخيال والفن، فقد جاء ذلك في إطار حركة الفكر نفسه وفي تقدير كامل للأخلاق والدين والقيم الأساسية من توحيد وحق وعدل، وفق مفهوم واضح قوامه أن الأدب غير منفصل عن الفكر الإسلامي كله كمفهوم أساسي.
مستمعينا الأحبة، في ختام جولتنا بهذا الأسبوع بين رحاب الأدب الإسلامي وخصائص خطابه، نشكر لحضراتكم طيب المتابعة، وانتظرونا في الحلقة المقبلة من برنامجكم فضاءات أدبية بإذن الله تعالى، لنكمل معا مداولاتنا بشأن الخطاب الأدبي الإسلامي وتوظيفه للقيم الإنسانية. حتى ذلك الحين، إلى اللقاء.
إلى اللقاء بإذنه تعالى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله. فلقد خاطبنا الرحمن ودعانا نحو الإيمان بقراءة آي القرآن حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي تفرد في أزليته بعز كبريائه، والصلاة والسلام على سيدنا ومنقذنا من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام وعلى أهل بيته الكرام. السلام عليكم أحبتي الأفاضل، وأهلا بكم إلى حوارية جديدة من البرنامج القرآني وثلة من الشباب القرآني. في حلقتنا هذه نذهب معا إلى بلدي وادي الرافدين العراق، وبالخصوص إلى محافظة المثنى مع الشاب القرآني علاء كريم. تعالوا معنا لنتابع القسم الأول من الحوار الذي أجرته الزميلة سعدية الشيبي.
كتاب الله، كتاب الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا.
مستمعينا الأفاضل، كان هذا صوت الحافظ العراقي الأستاذ علاء كريم، فأهلا وسهلا بكم وبه. أستاذ علاء، يا حبذا لو تعرفنا باختصار على بطاقتك الشخصية.
الله يحفظكم أستاذة. في بادئ الأمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى الإذاعة الطيبة وعلى مستمعيكم الكرام. علاء كريم حسن من جمهورية العراق من محافظة المثنى. لدي من العمر 31 عام، تزوج ولدي 3 أطفال، بالأضافة إلى عملي الحر أعمل كموظف عند الدولة، يعني في وزارة المالية دائرة خزينة محافظة المثنى. بكالوريوس إدارة واقتصاد قسم المحاسبة، حاليا إن شاء الله في إيران جامعة شيراز كمال دراسة الماجستير.
موفق ومؤيد. طيب متى بدأ نشاطك القرآني، وما هي الأسباب التي دعتك إلى ذلك؟
الحمد لله ببركة الله تعالى وببركة دعاء الوالدين، أكيد بدأت مسيرة القرآنية منذ أن كنت صغيرا في المرحلة الابتدائية. كانت لي مشاركات في نفس القاعة اللي مع زملائي الطلبة، كانت المعلمة في بعض الأوقات إذا ما كان أدنى درس ولدينا فراغ تقول لي يا علاء اقرأ علينا بعض سور القرآن الكريم. بالإضافة إلى قراءة القرآن فأنا رادود حسيني بخدمة مولاي أبي الفضل العباس ومولاي الإمام الحسين عليهما السلام.
طيب ما هو تأثير القرآن والرادودية في حياتك الشخصية؟ ويا ريت لو تقدم لنا بعض الأمثلة أو المصادق العملية.
طبعا احنا عندنا قدوة نقتدي بهم، هم محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله يقول: البيت الذي يقرأ فيه القرآن تكثر بركته، وتهجره الشياطين، وتحضره الملائكة، وينير لأهل الأرض كما ينير الكوكب الدري لأهل السماء. يعني هذا صراحة بحد ذاته، هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وآله هو طريق هداية. لدينا الكثير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت عليهم السلام في فضل قراءة القرآن. أكيد قراءة القرآن مع العترة الطاهرة، ليس فقط قراءة القرآن، مع تطبيق ما نقرأه. بالإضافة إلى ذلك نقتدي ونتمسك بمنهاج خطه لنا الرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته. يعني هذا أكيد أكيد التعلق بالقرآن وبأهل البيت، إحنا عندنا قدوة نقتدي بهم، يوفر لك هواي أمور، إنه شلون تتعامل مع العائلة، شلون تتعامل مع الأطفال، شلون تتعامل مع الوالدين، وأوصينا الإنسان بوالديه إحسانا. كمثال شخصي عن نفسي، أنا كملت بكالوريوس، بعدها اتجهت للعمل في السوق. عد ما يسمع بيك صاحب العمل إنه أنت قارئ قرآن يزيد من مصداقيته باتجاهك. يعني مثلا أنا كنت أعمل أسواق جمركية، صاحب العمل يسافر أشهر عدة، أنا أكون بمكانه لك سمعة ورأس مال. رأس مال الإنسان هو ثقته، وهي الثقة من تكسبها بين أفراد المجتمع أكيد راح حتى بين أقرانك أنت، وين ما تكون وين ما تدخل مؤثر.
طيب نعم. بناء على كلامك وقلت أنه تزداد ثقته، المجتمع كما تفضل يصدر أو يتوقع من الشاب القرآني أكثر من غيره، لماذا؟
باعتبار يتوقع من الشاب القرآني أكثر من غيره، يرى في هذا الشاب قدوة يحتذي به. شوف بعض الشباب وبعض الفتيات الله يحفظهم ممكن يقلدون بعض المشاهير، سواء بلبسه سواء بتسريحة شعره بأكله. هذا الشاب المؤمن، أو حتى لا ما كان شاب مؤمن، يعني ممكن في بداية الطريقة عندنا مثل عراقي يقول بيحتاج بس جتحة عدى الأساس بداخله مؤهل أنه يمشي بهاي الجادة أو الطريق الصحيح. إلى مرشد النبي صلى الله عليه وآله يقول للإمام علي: يا علي، لئن يهدي الله على يدك رجل خير لك مما طلعت عليه الشمس. يعني هاي نعمة كبيرة تكون.
هل لديك نشاطات أخرى بالإضافة إلى قراءة وحفظ القرآن الكريم؟
الحمد لله، أنا بالإضافة إلى قراءة القرآن وتدريس القرآن، لدينا أنا ومجموعة من الأخوة الشباب معهد المركزي للقرآن الكريم في محافظة المثنى. هذا المعهد يقوم على مجموعة من الشباب المؤمن لتدريس القرآن الكريم وتدريس الأخلاق القرآنية، الأمور الفقهية والعقائدية من الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، طلبة الجامعات والمعاهد، وحتى الموظفين ثم كبار السن. هاي مستمرة إن شاء الله، بالإضافة إلى الردة الحسينية والإنشاد الحسيني. ايضا كانت لدينا بعض الدروس العقائديه لدى استاذ عارف بالارصان النظري، والحمد لله الحمد لله. وبعض النشاطات الانسانيه داخل المحافظه من التكافل الاجتماعي ومساعده الاخوه المؤمنين، ولله الحمد.
موفقين ان شاء الله. طيب استاذ علاء، دعنا نقف قليلا ونواصل حوارنا مع
سبحان الله والحمد لله ولا
عزتنا المستمعين. قال الإمام الصادق عليه السلام: عليكم بتلاوة القرآن، فإن درجات الجنة على عدد آيات القرآن. فإذا كان يوم القيامة قيل لقارئ القرآن: اقرأ ورقة. فهنيئا لحافظ وقارئ القرآن، وبالخصوص العامل به، فهو القدوة للمجتمع وخاصة شريحة الشباب، فعليه أن يجسد آيات القرآن بعمله وقوله حتى يكون مثالا يقتدى به. إذن كونوا معنا والقسم الثاني من حوارية الشاب القرآني علاء كريم من محافظة المثنى العراق.
مستمعينا الأفاضل، ما زلنا نواصل حوارنا مع الحافظ والقارئ الأستاذ علاء كريم من محافظة المثنى. أستاذ علاء، لو طلب منك أحد الأشخاص أن تعرف القرآن الكريم، فما هي إجابتك؟
تعريفي أنا قاصر جدا، ولكن أكتفي بالمعرف الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أعتقد هذه الآية خير معرف، فهو نور حياة. ولو التزم الناس بالقرآن وبما أتى بالقرآن الكريم لكان حال الأمة والإسلام وجميع الأمم ليس كهذا الحال.
طيب هل هناك آية قرآنية ظلت في ذهنك وغيرت مسير حياتك ولها وقع في ذكرياتك؟
الآيات كثار، ولكن الآية بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يعني حقيقة هذه الآية، يعني كل ما الإنسان ييأس أو شيء فقط أنه يتذكر أن الله سبحانه وتعالى هو قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هاي بحد ذاتها كافية. يعني الإنسان مرات يمر بمراحل أنه ممكن النفس تجفو ويسمح لديها ممكن بعض الجفاء، ولكن أتذكر أن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أقرب لنا من أنفسنا وأرحم بنا، حتى كما ورد في الحديث: يا موسى إني أرأف بعبادي من هذه الأم إلى ولدها،
وأقرب إلينا من حبل الوريد،
وأقرب إليه من حبل الوريد.
طيب هناك كثير من المؤتمرات والأمسيات القرآنية تقام في مناسبات معينة أو على طول السنة، ولكن ما الذي ينقصنا لنعيد القرآن الكريم إلى فاعليته في المجتمع؟
سؤال جدا جيد أستاذة. صراحة يعني هسه احنا على مستوى العراق، وأنتم لديكم أيضا في الجمهورية الإسلامية في إيران محافل كثر، ولكن الخلل هذا أنا حسب رأيي القاصر على سبيل المثال، النشاط موجود لدينا مثلا في العتة العباسية، لدينا مشروع الألف حافظ، بل المليون حافظ، يعني هذا عدد مو قليل، مليون حافظ وحافظة صغار، ولكن الخلل وين يا أستاذة؟ الخلل أنه لا يوجد إعلام مركز على هذه القضايا. تشوف أنه الإعلام ذاهب إلى أمور، يعني مع احترامي لكم واحترامي للسامع، أمور تافهة ليس لديها أدنى مقومات المحتوى. يعني تشوف لك فد مثلا فد آية قرآنية أو محفل قرآني أو إنشودة تترنم بحب محمد وآل محمد، ليس لديها مشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي. الإعلام دور كبير، الخلل بينا إحنا أيضا، مجتمعاتنا أصبحت تبتعد عن القرآن الكريم. نعم. الذين آمنوا أستاذة، يقول الذين آمنوا وعملوا، ليس فقط الإيمان أو الإقدام للفعل، العمل مطلوب.
طيب إذا تجسد القرآن بصورة رجل، ما هو خطابك له؟
تجسد القرآن بصورة رجل، والله يا أستاذة سؤالكم محير، يعني مخيف صراحة. أصمت، فقط أنظر إليه وأصمت، لا أتكلم أي كلام، والنظر في وجه الجميل جماله، لا أقول سوى هذا.
أستاذ علاء، الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته يؤكدون كثيرا على تعلم وتدبر القرآن الكريم، برأيك ما هو سبب هذا التأكيد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. التدبر في القرآن الكريم يا أستاذي حقيقة له عدة فوائد. التدبر يذهب بك إلى معرفة ما هو السبب من وجودك، يذهب بك إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي إلى معرفة نفسك وما السبب الحقيقي الذي وجدت إليه. فالتدبر في آيات الله سبحانه وتعالى تفتح لك من الآفاق الكثير والكثير.
صحيح. طيب دور التفسير كيف يكون في فهم آيات القرآن الكريم؟ أكيد. وفي مسار نشاطكم القرآني؟
نعم أستاذ، أكيد دور التفسير جدا مهم. مثلا أقرأ الآية القرآنية، بسم الله الرحمن الرحيم، والنازعات غرقا مثلا، إذا ما أعرف شنو معنى النازعات غرقا، فالمدبرات أمرا، هاي بعض الآيات القرآنية ممكن تكون بها صعوبة، خلال التفسير أنا راح أفهم وأعرف شنو معنى هذه الكلمات أو معنى هذه الآيات. وإذا عرفت معنى هذه الآيات وعرفت شنو هذا التفسير، أكيد راح تجي إلى مرحلة ثانية وهي مرحلة التدبر. التدبر يأتي عن طريق شنو؟ يأتي عن طريق فهم الكلمات في بادئ الأمر، وبعدها ينتقل إلى التدبر والتفكر في بديع خلق الله ورسم هذه الآيات القرآنية وكيف هي رسمها.
طيب لنأخذ فاصل قصير ونواصل حوارنا.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خياركم من تعلم القرآن وعلمه.
أيها الكرام، ما زلتم تتابعون هذه الحوارية مع الشاب القرآني من العراق ومن محافظة المثنى القارئ وخادم المنبر الحسيني علاء كريم. هذه عودة لما تبقى من الحوار.
أيها الأكارم، ما زال حوارنا مستمر مع الحافظ والقارئ الأستاذ علاء كريم. البعض يقول حفظي للقرآن الكريم هو كرسالة، فهل حضرتك حصلت على رسالة معينة وتحب أن ترسلها للآخرين؟
القرآن الكريم هو دستور، وهذا الدستور يرسم لنا منهج للحياة منذ البداية وإلى النهاية. يعني هذا المنهج أكيد راح يعرفك كيف تحيا وكيف تموت، هذا دستور الحياة. مثلا نرى بعض الأشخاص يقول لك يا أخي أنا حياتي مسودة ولا أعرف ماذا أفعل، ما هو الدستور موجود والحل موجود والرسالة موجودة من الله سبحانه وتعالى. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. يعني ضنك، أنت عايش بضنك، خلاص هذا الحل، هذا المفتاح. ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يعني هاي الآيات اللي جتك بخلق الله كلها رسائل. القرآن لديه الكثير وكل المفاتيح للوصول إلى الحقيقة والوصول إلى السعادة، ولكن السعادة الحقيقية هي بمعرفة مغزى والهدف من 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 خلقنا.
جميل. طيب باز على لنكمل حوارنا مع بعض الآيات ذكر الحكيم، يعني إذا تسمح لي أن أسألك وتكمل حفظا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا.
الآية 28 من سورة الإسراء في الجزء 15 في بداية الصفحة، بسم الله الرحمن الرحيم. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وإنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. صدق الله العلي العظيم.
أحسنت، بارك الله فيكم. الشكر الجزيل لك الأستاذ علاء كريم من محافظة المثنى، وفقك الباري ورعا.
أحبتي الأفاضل، استمعتم إلى حوار مع القارئ الشاب علاء كريم من العراق، وبهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من البرنامج القرآني شباب رساليون، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا نور يا نور يا محكم يا محمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان.
رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر. رفيقة العمر العسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر.